بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. خريطة أمريكية تقسم 5 دول عربية إلى 14 دولة. لقاء بين أوباما ونتنياهو يهيمن عليه التودد لإيران. الشيخ روحاني: نتحرك في الإطار الذي حدده قائد الثورة. المعلم: الحديث عن حل سياسي في ظل دعم المسلحين وهم. سليمان يستقبل سلام وأبعبدة منزعجة من تأجيل زيارته السعودية. بعلبك تعود إلى نشاطها وعوائل الشهداء تؤكد أن الفتنة لن تمر. عشرات الشهداء والجرحى بانفجار 12 سيارة مفخخة في بغداد. أهلا بكم. خريطتان ترتسم خطوطهما في المنطقة. خريطة سياسية بين محورين تختصر الحرب في سوريا معالمها، وخريطة جغرافية لتقسيم دول عدة في المنطقة كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن بعض فصولها. وحسب الصحيفة الأمريكية الواسعة الانتشار، فإن 5 دول عربية هي سوريا والسعودية والعراق واليمن وليبيا ستنقسم إلى 14 دولة. دول بعضها يحمل اسم كردستان، وبعضها سنستان أو علوستان أو وهابستان. دول افتراضية قد تكون من نسج خيال كاتبة التقرير الأمريكي، ودولة افتراضية أخرى هي إسرائيل تمر اليوم في حال من الاضطراب والكآبة لمجرد أن واشنطن بادلت طهران الابتسامات. وإلى واشنطن حمل بنيامين نتنياهو سلة المخاوف الإسرائيلية، ولقاؤه مع باراك أوباما اليوم هو لتخريب الحفل كما قال أحد المعلقين الإسرائيليين. وإذا كانت إسرائيل تخشى النووية وتحوز مئات القنابل منه، فإن دولا تدعي محاربة الإرهاب في كل بقاع الأرض لكنها تدعمه في سوريا، قال وزير الخارجية السوري في كلمة بلاده في الأمم المتحدة. في لبنان دخل ملف تشكيل الحكومة مجددا في كوم انتظار المتغيرات في المنطقة، وما حصل خلال الأسبوعين الماضيين من تصريحات عن مواعيد وأسقف زمنية وتلميحات إلى ولادة وشيكة للحكومة لم يعد كونه كلاما للاستهلاك، كلام عززه إرجاء أو إلغاء زيارة رئيس الجمهورية للسعودية. وما حكي عن أسباب صحية للملك السعودي بدا غير دقيق، فالأسباب سياسية بامتياز وربطا بتطورات المسارين الإيراني والسوري، قالت مصادر عدة للمنار. إذن 5 دول عربية ستتحول إلى 14 دولة، تقرير أمريكي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
خريطة جديدة للشرق الأوسط قدمتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. أما مصممة هذه الخريطة فهي الصحفية والكاتبة الأمريكية روبن رايت، الباحثة المتميزة في معهد الولايات المتحدة للسلام ومركز ويلسون، والمراسلة سابقا في أكثر من 140 بلدا ولأهم الصحف العالمية. من باب التحليل والمعلومات تنطلق رايت في مقالتها، ونقطة ارتكاز الأحداث في سوريا، فتقول: الحرب المدمرة في سوريا هي نقطة التحول، فموقعها ودورها جعلها المركز الاستراتيجي للشرق الأوسط. التقسيم المفترض يشمل 5 بلدان. من هنا حملت الخريطة عنوان: كيف يمكن ل5 دول أن تصبح 14 دولة؟ وهذه الدول هي السعودية، سوريا، ليبيا، اليمن والعراق. بحسب رايت يمكن لسوريا أن تقسم على الأقل إلى 3 أجزاء: الدولة العلوية علوستان، دولة للدروز جنوب غرب سوريا وتسمى جبل الدروز، كردستان سوريا في الشمال السوري، وهذه يمكن أن تدمج مع كردستان العراق ليشكل سوية دولة كردستان، كذلك تدمج المناطق السنية في سوريا والعراق بدولة واحدة تدعى سنستان، وفي جنوب العراق تنشأ دولة شيعستان. اليمن تصفه رايت بالبلد العربي الأكثر فخرا، ويمكن تقسيمه مرة أخرى إلى قسمين، شمال اليمن وجنوب اليمن، وبذلك تعود من جديد دولة الجنوب. وهذه الدولة السنية بحسب رايت يمكن أن تدمج بالسعودية، فيستفيد اليمنيون الجنوبيون الفقراء من الغنى السعودي، وبدورها تستفيد المملكة من ولوج مباشر إلى بحر العرب. وهنا اللافت أن السعودية أدرجت على لائحة التقسيم، وذلك وفقا لاعتبارات قبلية وطائفية ونتيجة خلافات الجيل الشاب من الأمراء بحسب الكاتبة الأمريكية. وعليه تقسم السعودية إلى 5 دول: شمال السعودية، غرب السعودية، جنوب السعودية، شرق السعودية، وفي الوسط تقوم الدولة الوهابية وهابستان. أما ليبيا فتعود إلى الأجزاء التاريخية، وهي طرابلس وبرقة، وربما تنشأ دولة ثالثة جنوب غرب البلاد وهي فزان. إلا أن رايت تخلص في تقريرها إلى أن الشرق الأوسط من الممكن أن يحافظ على صورته الحالية، لكن الأمر يتطلب عوامل عدة، أبرزها الحكم الجيد والأمن والعدالة.
من المقرر أن يكون اللقاء بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه الأثناء قد شارف على الانتهاء، ويهيمن على المحادثات التقارب الأمريكي الإيراني وإمكانية الانفراج في الملف النووي الإيراني. وتسعى إسرائيل بكل جهدها للتخفيف من الاندفاعة الأمريكية تجاه إيران ولإبقاء العقوبات الأمريكية مفروضة على طهران حتى تتأكد من تخلي الجمهورية الإسلامية عن برنامجها النووي.
تهويل ومخاوف وضغوط، ملفات تحتشد في حقيبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى لقائه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما. فبعد فشل حملة التشويش على زيارة الرئيس الإيراني إلى الأمم المتحدة، يسعى نتنياهو إلى إبقاء سيف العقوبات مسلطا على الجمهورية الإسلامية حتى تلتزم بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي. وقد اختار بحسب المقربين منه شن هجوم شخصي ضد الشيخ حسن روحاني للتشكيك بمصداقيته.
مقابل الكلام المعسول وهجوم الابتسامات، يجب أن نقول الحقائق، وأعتقد أن قول الحقيقة اليوم هو أمر جوهري للأمن والسلام العالميين وكذلك لأمن دولتنا.
نتنياهو يحاول إعادة الشرعية إلى العمل الإسرائيلي، فعندما بدأت المحادثات دخلت إيران في مجال حصانة دبلوماسية، وهدف نتنياهو تقليص ذلك، وهو سيطلب من أوباما عدم رفع العقوبات طالما لا يوجد دليل قاطع على تجريد إيران من قدراتها النووية.
الأوساط الإسرائيلية تحدثت عن أن الأمريكيين سيحاولون إقناع نتنياهو بأن التوجه الأمريكي حيال طهران لن يكون على حساب إسرائيل ومخاوفها.
لا أتقبل أبدا النغمة الإسرائيلية بأننا أول من يكتشف أن أوباما والمؤسسات الأمريكية والأوروبية سكارى ويمكن خداعهم، وأن الذكاء والثبات والفهم هو حق حصري لدى الإسرائيليين.
البيت الأبيض صاغ خطا أحمرا جديدا، وهو أن الإيرانيين يستطيعون استعمال اليورانيوم المخصب، لكنهم لا يستطيعون إنتاجه بأنفسهم، وهم يأملون أن يتمكنوا من إقناع نتنياهو بذلك.
صحيفة يديعوت أحرنوت قالت إن الجهود الأمريكية حيال طهران ترمي إلى إحداث اختراق دبلوماسي في جدار العداء الإيراني وتوفير أجواء مساعدة أمام الشيخ روحاني في الداخل الإيراني ليكون أكثر مرونة في المفاوضات.
في هذا الوقت باشرت سلطات الاحتلال تحقيقاتها مع مواطن بلجيكي من أصل إيراني بتهمة التجسس، ومثل علي منصوري أمام محكمة إسرائيلية بعد اعتقاله من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشين بيت، الذي زعم أن إيران أرسلته للتجسس على إسرائيل مقابل $1,000,000. ووفق رواية الشين بيت، فإن منصوري دخل كيان العدو متنكرا بهيئة رجل مبيعات للنوافذ والسقوف، وضبطت معه صور لمواقع عديدة بما في ذلك السفارة الأمريكية في تل أبيب. بحسب الشين بيت، فريق المحامين نفى بشدة التهم الموجهة إلى منصوري. رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران الشيخ حسن روحاني أعلن أن التأكيد على الحقوق النووية لإيران كان من أولويات مباحثاته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما. الشيخ روحاني وخلال اجتماع لمجلس الوزراء أكد أن الحكومة الإيرانية تتحرك في الإطار السياسي الذي حدده قائد الثورة الإسلامية، وهي تنفذ إرادة الشعب ومتمسكة بالتزاماتها في إحداث تطور في العلاقات الدولية. كما أشار الشيخ روحاني لأن تطوير العلاقات الخارجية هو مطلب شعبي، واعتبر أن الحكومة حافظت والتزمت بالمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية وعملت في الأمم المتحدة على تحقيق أهداف إيران عبر تجنب الإفراط والالتزام بالأخلاق والأدب. وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن كل جوانب برنامج التخصيب الإيراني مطروحة على الطاولة، إلا أن حق إيران في التخصيب غير قابل للنقاش. ظريف وفي مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية رد على تصريحات رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، معتبرا أن حملة الابتسامات تبقى أفضل من حملة الأكاذيب.
نحن لسنا بحاجة إلى يورانيوم مخصب على مستوى عسكري، هذا أمر أكيد ولن نذهب في هذا الاتجاه. إن إيران لم يكن لديها على الإطلاق أي هدف عسكري من نشاطاتها النووية، ونحن مستعدون لمناقشة هذا الأمر. هناك 34 سنة من الشك المتبادل، وعلينا أن نعمل على إزالته عبر مبادرات متبادلة. إن نتنياهو وزملائه يقولون منذ العام 1991 إن إيران على بعد 6 أشهر من امتلاك السلاح النووي، وبعد 22 عاما لا يزالون يقولون الشيء نفسه.
عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة بعلبك بعد الإشكال الذي حصل يوم الأحد، وعوائل الشهداء يؤكدون أن الفتنة لن تمر في مدينتهم.
تشهد مدينة بعلبك حركة طبيعية بعد أن تجاوزت المدينة قطوع الإشكال الأمني الذي حدث يوم السبت وخلف عددا من الشهداء والجرحى. وأكد المواطنون أن ما جرى هو حادث محدود ولن يؤثر على المجتمع البعلبكي المتماسك والذي يعيش كعائلة واحدة.
إن شاء الله نقطعه مرة، لأن العائلات بعلبك عائلات متداخلة ومتصاهرة فيما بينها، وكلنا بالنهاية عائلة واحدة.
ورجع الشغل مثل الأول وما بدنا فتنة، وبعلبك كلها سوا، يعني في عايش مشترك فيها وكل العالم أخدين من بعضها، وما في مرة ذكرنا الطوائف ولا المذهبية فيها. وإن شاء الله لا بدنا مشاكل ولا بدنا فتنة، وأنا متأكد بعلبك ما بصير فتنة، كل العالم بتحب بعضها.
لا أكيد ضد الفتنة، ما حدا مع الفتنة لا بعلبك ولا غير بعلبك، ولا حدا بده إياها الفتنة، هاي الفتنة ما بتطعمي خبز.
من جهتها أكدت عائلة الشهيدين عماد بلوق وعلي البرزاوي أنه لن تكون هناك فتنة، ولكن يجب أن يسلم المعتدون إلى القضاء تمهيدا لمحاكمتهم.
ما يعملوها سن الشيعي، فشلوا، ما في حدا في يعملها سن الشيعي، نحن ما نحن سن اخواتنا واهلنا وعيننا وروحنا. بس في كم واحد حاقد، في كم واحد ماجور، في كم واحد قبض له قرشين بده يعمل فتنه، هذا نحن ما بنسمح فيه. نحن بدي اقول كلمه انا توصل للاعلام كله، توصل لاهلهم لهو اللي قتلوا هالشهداء. انا بعرفه وكلنا بنعرفه. اذا بدهم اياهم يسلموا فيسلموا للدوله.
مجموعه مسلحه غادره جاءت وغدرت بهذين الشهيدين، ونحن نقدمهما قربانا لله سبحانه وتعالى على سبيل تحصين ساحتنا البعلبكية والساحة اللبنية بشكل عام في مواجهة الفتنة المذهبية. نحن لا نريد أن ننزلق إلى هذه الفتنة، نحن نعمل بما قاله الإمام علي عليه السلام: أنا فقأت عين الفتنة. نفقع عين الفتنة بعدم الانزلاق إليها، ونفوت الفرصة على كل من يتربص بنا شرا ويتربص بالعيش المشترك في بعلبك شرا.
نائب الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم أكد أن حزب الله عمل وسيعمل دائما على درء الفتنة مهما كلفه ذلك من تضحيات. وخلال حفل تكريم طلاب في بيروت اعتبر الشيخ قاسم أن حادث بعلبك الأخير هو حادث فردي بكل ما للكلمة من معنى، موجها التحية إلى الفعاليات السنية في بعلبك والتي عملت على إخراج الحادث من التداول ومنعه من التفاقم. الشيخ قاسم دعا القيادات اللبنانية إلى تبني زعامتها إلى أن تبني زعامتها على إلى عدم بناء زعامتها على الفتنة والتحريض وأن ترأف بالبلاد والعباد قبل أن تثير النعرات الطائفية والمذهبية.
حصلت حادثة في بعلبك بالأمس، وهذه الحادثة هي حادثة فردية بكل ما للكلمة من معنى، وحزب الله كان مظلوما في هذه الحادثة لأنه اعتدي عليه على الحاجز. مع ذلك قلنا يجب أن نلملم الجراح وأن نعمل للمعالجة بأسرع وقت، وانطفأت هذه الفتنة في مهدها في الليلة نفسها، ودرأناها قبل أن تطل رأسها ودعاتها. بنقول لهم تعالوا نتفق، يقولون لا. تعالوا نتشارك في الحكومة، يقولون لا. تعالوا نجلس على طاولة الحوار، يقولون لا. طيب لا بدكن تحاول، ولا بدكن تشاركوا بالحكومة، ولا بدكن نتفاهم مع بعضنا في أي موقع من المواقع؟ ماذا يعني هذا؟ يعني أنكم تريدون إيجاد شرخ في البلد حتى لا يلتئم. لمصلحة من هذا الشرخ في البلد؟ نحن نؤمن أن الحكومة الجامعة هي التي تنقذ البلد. يريدون حكومة تنقذ مشغليهم الإقليميين، ولذا يمنعون الحكومة من التشكل إلى أن يأتي الأمر لمصلحة هؤلاء الإقليميين.
بحث وفد من تكتل بعلبك الهرمل مع قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرز الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينة بعلبك. الوفد ضم وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن والنائبين حسين الموسوي وعلي المقداد، وأعرب الوفد عن تقديره لجهود الجيش ودعمه لإجراءاته الأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار في المدينة. وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مروان شربل أكد أن الجيش اللبناني سيطر على الوضع في بعلبك بالتعاون مع كل المواطنين. موقف شربل أتى خلال اجتماع لتحديد أوقات سير الشاحنات في جبل لبنان التي سيبدأ العمل بها الاثنين المقبل.
ما راح تتطور، وبعلبك الجيش اللبناني سيطر على الوضع وبالتعاون بين كل المواطنين. بين كل المواطنين بعتقد الجيش مرتاح كتير، واليوم الصبح اتصلت بالأجهزة الأمنية فوق، ما في أي إشكال. مثل ما صار بالضاحية حيصير ببعلبك، وراح يصير بطرابلس إن شاء الله كمان، بجهود جميع المواطنين جميع المعنيين بالموضوع. وهون أنا بنوه بالسياسيين، حقيقة هن مصرين على أنه هالخطة الأمنية اللي اتبعت بالضاحية أنها تتطبق بطرابلس، وإن شاء الله خير. اجتماع نهار الأربعاء لمجلس الأمن المركزي لدراسة هالموضوع هذا، ومنشوفكم نهار الأربعاء.
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أكد حرص حزب الله على نبذ الفتنة ومنعها. الحاج حسن وخلال رعايته حفلة تخريج طلاب جمعية النور للتربية والتعليم الإسلامية في قاعة رسالات، أوضح بأن هذا الحرص ظهر في مدينة بعلبك على عكس بعض الأصوات التي ما زالت تحرض خلافا لمصلحة اللبنانيين.
حزب الله حريص على كل البلد، كل البلد بكل مكوناته، وبالأخص وبالتحديد في مدينة بعلبك، وكذا كل المناطق. وأقول لتلك الأصوات التي أرادت أن تحرض، أين هو الحس الوطني؟ أين هي المسؤولية؟ أين هي كلمات القرآن التي تقول الفتنة أشد من الله؟
في قصر بعبدة، وبعد ساعات على تأجيل زيارته التي كانت مقررة غدا للسعودية، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان رئيس الحكومة المكلف تمام سلام على مدى ساعة من الوقت. ومصادر مطلعة تؤكد للمنار أن الملف الحكومي لم يخرج من دائرة الجمود، وتتحدث عن أسباب تأجيل زيارة سليمان للسعودية.
تأجيل زيارة رئيس الجمهورية المفاجئة إلى السعودية فرضت نفسها على لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف في قصر بعبده. بالشكل والمضمون كان متوقعا للزيارة أن تتم لسببين، أولهما عودة رئيس الجمهورية من نيويورك بما حملته زيارته من لقاءات ومباحثات، وثانيهما موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي شكل ورقة نعي رسمية لصيغة 3 مينيت أثناء سفر سليمان، وفيما بدا أنه رد على مقابلة الأخير مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية. مصادر سليمان التي تحدثت في الأيام الماضية عن رضا الرئاسي من زخم المشاورات النيويوركية تؤكد أنه كان يبني الكثير على زيارة السعودية بوصفها محطة يمكن أن يؤسس عليها حكوميا وحواريا، وذلك على أعتاب استحقاق الانتخابات الرئاسية بعد أشهر. مصادر مطلعة أكدت للمنار أن الطلب الرئاسي للموعد الملكي السعودي طرح للمرة الأولى قبيل زيارة الرئيس سليمان إلى طهران للمشاركة بمراسم تنصيب الشيخ حسن روحاني رئيسا. يومها قوبل الطلب اللبناني باستمهال لأسباب وصفت بأنها صحية وتتعلق بالملك، ومنذ ذلك الحين بقي الطلب الرئاسي معلقا إلى أن تكرر مؤخرا حيث جرى تحديد الموعد من قبل الديوان الملكي السعودي قبل سفر الرئيس إلى نيويورك. وبعد أن تبين أن أسباب التأجيل ليست صحية، حيث أن الملك عبدالله ظهر على الشاشة الرسمية السعودية مستقبلا ومحاورا، رأت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أنها تعود إلى 3 أسباب: سقوط ورقة الضربة الأمريكية ضد سوريا، التسوية الكيميائية التي أدت إلى قرار لا يمت بصلة إلى الفصل 7، ومن ثم التواصل الأمريكي الإيراني الإيجابي. وبحسب المصادر هناك انزعاج رئاسي من تأجيل الموعد بعد أن أعلن عنه في وسائل الإعلام، وبرأي الرئاسة فإن الموعد لم يكن ليحدد أصلا لو أنه ترك إلى ما بعد التطورات التي حصلت في نيويورك. هذا الفيتو السعودي المؤقت على استقبال الرئاسة اللبنانية انعكس جمودا إضافيا على الملف الحكومي، إذ تؤكد المصادر أن لقاء سليمان سلام لم يحمل أي جديد بعد أن كانت المواقف السابقة تتحدث عن ضرورة التوصل إلى صيغة ولو خلال أيام، فيما خطوط التواصل بين سلام وسائر القوى السياسية تكاد تكون جامدة.
وفي بيان مقتضب صدر بعد ظهر اليوم، أوضح السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري أن تأجيل زيارة الرئيس ميشيل سليمان التي كانت مقررة الثلاثاء للسعودية جاء بناء لتشاور بين القيادتين السعودية واللبنانية، لافتا إلى أنه سيتم تحديد موعد قريب لزيارة المملكة. استقبل رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد وفدا من الفصائل الفلسطينية في لبنان، أكد ضرورة الوحدة بين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت ومحيطها.
الفصائل الفلسطينية بمختلف أطيافها اجتمعت في وفد موحد عند حزب الله، زيارة للمجلس السياسي من أجل توجيه التحية إلى الأمين العام السيد حسن نصر الله بعد موقفه من حادث مخيم برج البراجنة.
مخيمات بيروت، البرج وشاتيلة هي جزء من الضاحية، وبالتالي هم أهلنا ونحن وإياهم في خندق واحد. تقديم كذلك للأمر الشكر لما قدمه حزب الله لإخواننا النازحين من مساعدات كان على صعيد المساعدات العينية أو الطبية.
رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد كان باستقبال الوفد الذي ضم ممثلين عن حركة فتح، حماس، الجهاد الإسلامي الصاعقة، جبهة التحرير الفلسطيني، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكان تأكيد على ضرورة الوحدة الفلسطينية الفلسطينية.
هذا الإطار الفلسطيني الذي يجمع الجميع هو قيادة فلسطينية موحدة أثبتت في الأحداث الماضية نجاحها في معالجة كل القضايا. سنستمر في تعزيز هذه العلاقة الوحدوية، وللإخوة في حزب الله كان رأيهم في هذا الموضوع داعم لأن يكون هناك إطار فلسطيني موحد يناقش كل القضايا الفلسطينية.
وجرى استعراض ما تتعرض له القدس من حملات تهويد، حيث دعا المجتمعون إلى الوقوف بوجه هذه الاعتداءات.
يجب أن نقف جميعا في مواجهة هذه المخاطر التي تهدد القدس وتهدد أهلنا في القدس، ودعم صمودهم بكل الوسائل الممكنة وحيث أمكن ذلك.
الفصائل جددت دعوتها إلى منح اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات حقوقهم المدنية من منطلق إنساني واجتماعي.
مجددا يقاضي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وسائل إعلامية، وجديده اليوم دعوة ضد إذاعة صوت المدى وقناة الأو تي في.
ضرب رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع رقما قياسيا في مقاضاة الإعلام، مرئيا مكتوبا ومسموعا. لم تستقم العلاقة يوما بين جعجع والإعلام، لا سيما المرئي والمسموع على وجه الخصوص. فالرجل الذي يتحسس كثيرا حيال تاريخه يحصي على الإعلام أنفاسه، ولا يتورع عند أي نقد عن حشد جيش من المحامين لملاحقة الإعلاميين. قنوات تلفزيونية وصحف وإذاعات يجني جعجع من غراماتها أموالا لا بأس بها. وجديده اليوم دعوى ضد إذاعة صوت المدى والزميلة OTV الأولى على خلفية حلقة إذاعية أجريت يوم انقلبت القوات اللبنانية على الاقتراح الأرثوذكسي، وتحدث خلالها الفنان المعروف ميشيل ألفتريادوس قائلا إن قرار العفو لا يحول المجرم إلى قديس. أما الدعوة الثانية فهي ضد برنامج خط تماس على OTV والذي استضافت فيه مقدمة البرنامج في أحد تقاريرها مسلحا ما يسمى بالجيش السوري الحر، قال إن جعجع هو من يسلحهم. في الطبقة الرابعة من قصر العدل وتحديدا في غرفة المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي شربل أبو سمرة حضر المدعى عليهم من مقدمين وضيوفه، واستمع القاضي أبو سمرة إلى مضمون الحلقة فتبين أن هناك اجتزاء لها، فطلب على الفور تفريغها مجددا للاطلاع عليها. وهكذا أرجأ أبو سمرة الجلسة إلى 7 من تشرين الأول.
أنا من بعد هذه القضية رح تصير أعطي رأيي أكثر. يعني في ناس عم تقول لي أنه أوقات أنه ما ألا معنى الواحد يرجع على قصص عمره 20 و25 سنة، ولكن كمان ما فينا ما معناتها انه فينا نمحي التاريخ وفينا نمحي الذاكره.
احنا رح يكون لنا موقف قضائي لانه في افتراء، ما كان في لا قدح ولا ذنب الحلقه، في افتراء، وايضا يعني بالاخر وين حريه التعبير للي بتغنى فيها نتغنى فيها بلبنان؟
هو مسؤول عن كلمته. انا ما جيت قلت اعتباطيا انه سمير جعجع عم يسلح المعارضة السورية، وهو بيعرف وحزبه بيعرف ودير الاحمر بتعرف وعرسال بتعرف مين عم بيسلح مين وكيف عم بتسلح القوات اللبنانية الثوار السوريين، والثوار السوريين هن اللي قالوا هيدا الموضوع.
وحضر جانبا من الجلسة نقيب العاملين في المرئي والمسموع رضوان حمزة الذي استغرب ضيق صدر المسؤولين تجاه الحرية الاعلامية، معتبرا ان الدعوة تحمل طابعا سياسيا.
رفع أهالي ضحايا العبارة الأندونيسية الأعلام السوداء في بعض مناطق الشمال تعبيرا عن حزنهم على فقدان أولادهم.
ضاعوا أولادنا، بس شو رئيس شو وزير بيصرف فيه؟
هذا الشاب ليك مثل القمار
أخي، هذا أخي
ما نعرف
أي دولة بتضرب.
لا تزال مدينة طرابلس ومعها الشمال تحت تأثير الكارثة الوطنية والإنسانية التي حلت بها بغرق العبارة الإندونيسية وحصدت عائلات بأكملها من آل الراعي الحراز الغمراوي عبدو ناصر المحمود واللهباوي.
ما في شغل، ما في شغل، الشباب كلهم قاعدين، أولادنا قاعدين كلهم، وزوجة قاعدين حوالت أمنعتي وكيدي مش مع زوجي. أنا
أنا عربة واثنين طيبين ما عم نقدر نطاله، نحن مساعدة منه، مين بده يساعدنا؟ شو ناطة منا هسا؟ هي تهجروا وميتوا كرمال الدولة.
ما في أمان
ولا في شيء.
ما في شيء عندنا.
الكارثة ستبقى محفورة في قلوب ذوي 16 ضحية، وهو الرقم الأولي لمفقودي طرابلس، حيث باتت أمنيتهم بعد الكارثة أن يدفن الضحايا في مقابر الأهل.
هال رابطهم بالدولة برئيس الجمهورية ميوطي، هذا ميوطي اللي عم يحكي الحشري هون عم يحكوا ونحشي على الأرض. هلا
بدنا إياهم وبس،
بدنا إياهم بس،
بدنا إياهم. الانتخابات بيركضوا علينا
بس،
الانتخابات بيركضوا علينا واحد ورا واحد، بس أكون بدنا طبيب الأهالي وأولادنا. ما
في هلا مار، هلا مار، هذا أول سنة مدرسة وما راح على المدرسة.
ولم يجد أهالي الضحايا سوى الشارع للتعبير عن حال القلق التي تنتاب العائلات المبشوعة.
اتركوا الله بالعباد اللي روحوا بالحرمان ومن القلة، لن نحشيشة ولن نصرقين ولن الحرومية، روحوا يبرموا على لقمة العيش ليطعموا وليدهم.
نحن بدنا يون ميتين وطيبين،
ونحن بنوجه كلمة للرئيس مئوتي والرئيس الحريري أنه نحن طلبنا عندهم ما طلبنا عند غيرهم.
الأعلام السوداء رفعت حدادا في مدينة غالبا ما يفتقر أهلها إلى الأمن والأمان، الأمر الذي دفع إلى التفتيش فيما وراء البحار عن أمل بحياة جديدة. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط رأى أن ما حصل مع أبناء عكار خلال غرق العبارة الأندونيسية يتطلب تحركا سريعا على مستوى الحدث. جنبلاط وفي موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء سأل عن أسباب عدم الالتفات إلى مناطق الشمال برمتها، ودعا إلى إعادة الاعتبار إلى مرافقها الأساسية التي تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في المنطقة ورفع الحرمان عن أهل المنطقة وتحقيق المصالحة بين المواطن والدولة. رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض الأوضاع الراهنة مع زواره في عين التين، فيما شهد المجلس النيابي نشاطا لعدد من اللجان.
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين مع نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي الأوضاع الراهنة.
ترى دولة الرئيس بري يركز بصورة مبدئية على مسألة أخذ اللبنانيين باتجاه الحوار الذي ينتج عنه الاتفاق على كثير من الشؤون والشجون المختلف عليها، وفي مقدمة هذه الأمور هي تأليف الحكومة الجامعة الوطنية.
ومن زوار الرئيس بري وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال فريج صابونجيان ورئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، وإلى مجلس النواب حيث أنهت لجنة المال والموازنة البحث في مشروع سلسلة الرتب والرواتب وإقرار المشروع المتعلق بالواردات.
فيني أقول أنه أنهينا هذا المشروع اليوم، ولكن بقي في عنا موضوع الأملاك البحرية اللي ما حضر حدا بعد حتى هذه الساعة من المعنيين اللي ندعوا أكثر من مرة، وفي موضوع طابق كمان اللي كان مقترحينه مشروع الحكومة واللي هو كمان بحاجة لبلورة. جلسة الأربعاء اللي هي بعد بكرة رح تكون مخصصة لهالأمرين حتى نقدر نختم هذا المشروع اللي بيتعلق بتمويل السلسلة.
من جهتها تابعت لجنة الشباب والرياضة دراسة التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن دور مجلس النواب واللجان النيابية في زيادة فرص العمل للشباب.
اليوم تابعنا دراسة هذا التقرير وفندناه بتفاصيله، وقررنا أنه نبلش بندب جلسات تشريعية يلي هي للبدء باقتراحات وتوصيات أعد التقرير من أجل مساهمة المجلس النيابي الكريم بخلق فرص عمل.
لجنة الإدارة والعدل تابعت درس اقتراح القانون الرامي لتجريم التعذيب والوقاية منه، وتوقفت مطولا عند بعض المواد الواردة في الاقتراح مع مواد مشابهة في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
استقبل رئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في دارته في المصيد بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي. وبعد لقائه قال بلامبلي أنه أطلع سلام على نتائج اجتماعات نيويورك الأسبوع الماضي، وخصوصا اجتماع دول دعم لبنان، كما دعا إلى تشكيل حكومة قادرة على معالجة التحديات الأمنية التي تواجه لبنان. نظمت عائلة صيدلي المخطوف وسام الخطيب تجمعا أمام صيدليته عند مدخل بلدة الكرك البقاعية، حيث ناشدت المسؤولين القيام بواجباتهم للضغط على الخاطفين والإفراج عن الصيدلي المخطوف.
شعبيا ونقابيا تفاعلت قضية الصيدلي المخطوف وسام الخطيب. عائلة الخطيب نظمت تجمعا أمام صيدليته عند مدخل بلدة الكرك البقاعية، وقامت بقطع الطريق لمدة ساعة مناشدة المسؤولين القيام بواجباتهم للضغط على الخاطفين للإفراج عن ابنها المخطوف.
نحن كل عمرنا نشتغل بالسهل ونعبي بطاطا ونشتغل حتى ربيناه بدموع عينيني، وما عوزنا حدا إنسان، لك ابني جاي بكير على رزقه وبدله من الفاجر للناجر هو يشتغل.
وفي إطار التحركات المطالبة بالإفراج عنه، عقد نقيب الصيادلة في لبنان ربيع حسونة مؤتمرا صحفيا طالب فيه الجهات المعنية التحرك الفوري ووقف الاعتداءات على جسم الصيدلي، مهددا بخطوات تصعيدية حتى إطلاق سراح الخطيب.
نحن اليوم في قرارات حناخذها ضمن مجلس النقابه لخطوات متتاليه وتصعيديه، ومثل ما قلنا ممكن توصل لتسكير اليوم الصيدليات، لانه اليوم تسكير صيدليات مزبوط هذا كاس مر، بس بالنهايه اليوم هذا موضوع لانه ممكن يطال اي صيدلي، بدنا نحط خط حد لهذا الموضوع، بدنا نوصل لحل. بس الهدف الاساسي اليوم بالنسبه لنا هو الافراج عن وسام الخطيب دون قيد او شرط.
وكان مجهولون اقدموا على اختطاف الخطيب من امام صيدليته وطالبوا بفديه ماليه قدرها 500,000 دولار للإفراج عنه.
استقبل السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الأمين العام لحركة الأمة الشيخ عبد الناصر الجبري مع وفد من الهيئة القيادية في الحركة. علي اعتبر أن صمود القيادة والشعب والجيش السوري فرض تحولا استراتيجيا سياسيا على مستوى الإقليمي والدولي. بدوره استنكر الجبري كل الأعمال الإجرامية التي تعمل على تدمير سوريا وتعمل على زرع الفتنة المذهبية والطائفية. أقفل عمال غب الطلب في مؤسسة كهرباء لبنان البوابتين الرئيسيتين للمؤسسة في منطقة كورنيش النهر، ومنع الموظفين والمواطنين من الدخول والخروج لإنجاز معاملاتهم، كما قاموا بإشعال الإطارات عند مدخل المؤسسة. وأمام معمل الجي الحراري أوقفت القوى الأمنية 3 من عمال غب الطلب ومنعت الآخرين من الاعتصام داخل حرم المعمل، وعملت على إعادة فتح الطريق بعد أن حاول العمال إغلاقها. أعلن الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد تأييده ودعمه لمطالب الصيادين في مدينة صيدا. سعد وخلال زيارته الصيادين في مرفأ صيدا دعا الوزارات المعنية إلى سماع مطالب الصيادين، كما دعا الصيادين إلى أن يكونوا في تحركهم جديين ويدرسون هذا التحرك لإنشاء المرفأ التجاري في المدينة. أرجأ قاضي التحقيق العسكري عماد الزين إلى 7 من تشرين الأول المقبل استجواب شخصين مدعى عليهما في ملف زرع عبوات على طريق المصنع بعدما تغيبا عن جلسة اليوم، وقرر جلبهما بالإحضار إلى الموعد المحدد. أمنيا أيضا اشتبهت القوى الأمنية بسيارة في محيط ساحة التل في طرابلس، وبعد الكشف عليها تبين أنها مسروقة، وقد عثرت القوى الأمنية داخل السيارة على بعض المضبوطات، كما وجدت آثار دماء فيها، وقد حضرت الأدلة الجنائية وفتحت تحقيقا بالحادث. وكان شهود عيان أفادوا بأن شخصا ركن السيارة وفر منها وقد بدت عليه علامات الخوف، ما اضطرهم إلى الإبلاغ عنها. استقبل نائب الرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وفد منتدى البحرين لحقوق الإنسان. الوفد أثار مع الشيخ قبلان إقدام سلطات البحرين على حل المجلس العلمائي في البلاد. رئيس المنتدى يوسف الربيع اعتبر أن هذا القرار جزء من المعركة الطائفية التي تقوم بها حكومة البحرين تجاه الشعب. أخبار سوريا والعراق بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن أي كلام عن حل سياسي للأزمة السورية في ظل استمرار دعم الإرهاب هو مجرد وهم. وخلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد المعلم أن دمشق ستلتزم بشكل كامل بالاتفاق المتعلق بتفكيك الأسلحة الكيميائية.
إن وقف السياسات العدوانية تجاه سوريا هو أول الطريق الصحيح للحل في بلادي، فأي كلام عن حل سياسي في ظل استمرار دعم الإرهاب تسليحا وتمويلا وتدريبا هو مجرد وهم وتضليل. من يريد حلا سياسيا يجب أن يتوقف عن كل الممارسات والسياسات العدائية ضد سوريا، وليتجه إلى جنيف دون شروط. ولأن الشعوب هي التي تقرر مصيرها، فإن الشعب السوري هو المخول الوحيد في اختيار قيادته وممثليه ومستقبله وشكل دولته التي تتسع لكل فئات وأطياف الشعب السوري بمن فيهم من غرر به وأخطأ الطريق.
وقد وصل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مطار بيروت الدولي في طريقهم إلى دمشق، حيث من المقرر أن يبدأوا مهمتهم غدا الثلاثاء. في هذه الأثناء غادر مفتشو الأمم المتحدة العاصمة السورية دمشق بعد إنهاء أعمالهم. وقالت المنظمة الأممية إن فريقها بقيادة السويدي أكي سيلستروم تواجد في سوريا للتحقيق في 7 مواقع يقال إنها شهدت هجمات بأسلحة كيميائية. ميدانيا، قتل عشرات المسلحين خلال سلسلة عمليات نفذها الجيش السوري في مناطق عدة بريف دمشق. ففي عدر البلد قتلت الوحدات العسكرية 10 مسلحين بعد عملية نوعية، فيما لقي العشرات من أفراد الجماعات المسلحة مصرعهم بمواجهات مع الجيش في محيط بلدتي البحارية والنشابية. كما تصدت الوحدات العسكرية لمسلحين في الناصرية في الريف الشرقي للعاصمة ملحقة بهم خسائر كبيرة، ودمرت وحدة عسكرية أسلحة وذخائر للمسلحين في الجبال الشرقية للزبداني وفق ما أفاد مصدر عسكري سوري. استشهد 47 شخصا على الأقل وأصيب نحو 140 بجروح في حصيلة جديدة لسلسلة اعتداءات ب12 سيارة مفخخة ضربت مناطق سكنية في بغداد صباح اليوم الاثنين.
موجة تفجيرات عشوائية جديدة ضربت العراق بعد ساعات على تفجير إرهابي استهدف مجلس أعزاء في الحلة جنوب بغداد. هذه الاعتداءات طالت مناطق في شمال وشرق العاصمة بغداد وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.
ماكو ورا ثواني يمكن 5 دقائق 10 دقائق طقت، ما سمعنا الا الانفجار. اكو ناس ضحايا هنا، خطية واحد صاحب دراجة استشهد، مرة عجوز.
شباب احنا يعني كل يعني صرنا شياب يعني ملينا. زين فواتح متروسة قطاعات، ليش؟ على سبب
9 اعتداءات بسيارة مفخخة استهدفت المدنيين في مناطق مدينة الصدر والكاظمية وبغداد الجديدة والشعب والبلديات وحي الجامعة والغزالية وسبع البور، وهي ذات لون مذهبي واحد. وطالب سكان هذه المناطق الحكومة والمؤسسة الأمنية بضرورة إيجاد حل لإيقاف نزيف الدم في البلاد. مدينة الصدر التي ودعت قبل أيام كوكبة من أبنائها إثر استهدافهم في مجلس العزاء طالها تفجير جديد استهدف عمال البناء. وهذه المدينة الشعبية التي يصل عدد سكانها إلى 3 ملايين مواطن هي من أكثر المدن التي طالتها التفجيرات منذ الاحتلال وإلى يومنا هذا.
هنا عندك هاي أم السمك خطية صوبت بيتها، وهذا عندك أبو الجقاير، وإحنا واقفين بوا عش قد مسافة يعني تقريبا حوالي 50 متر. شوف البراميل واقفين يم هناك وطفر علينا كل شط.
هذا رايح اخوه، هذا رايح ابنه، وهذا رايح راح زوجته، وهذا رايح ابنه.
يعني هاي شايل هبيدك هاي شرايه
ها وهذا هذا هاي الانفجار هاي شرايه يعني حتى الله ما يرضى.
لان احنا ناس بسطاء، احنا ناس عمال، احنا الذي يفجرنا يجينا شعدنا. احنا بالدوله، احنا بالحكومه، احنا مثل قتلنا فلان وقتلنا فلان، احنا ناس جايين على خبزتنا وجايين نفلش. يعني هو اللي يجينا يفجر شو ياخذ من العالم؟
وضربت موجة التفجيرات يوم الاحد محافظة اربيل في اقليم كردستان شمال العراق برغم الاستقرار الامني الذي يعيشه الاقليم، امر ربطته الحكومة الاتحادية بالازمة في سوريا. عادل الفيض، قناة المنار، بغداد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر حاليا على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط ويتحول إلى متقلب اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل. طقس لبنان غدا غائم جزئيا مع ضغط محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 19 و22 درجة 8 بالأرض ومن 9 ل14 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 760 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 80%. الرياح السطحية شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم بالساعة محل بحر منخفض الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 28 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 29 درجة 18 في شبعة صور 29، جزين 23 درجة 30 في زحلة، بعلبك 29 درجة 31 في العاصمة بيروت، بشري 19 ورختم مع الهرمل 31 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة غدا إذا طقس غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة أدناها 22 وأقصاها إلى 31 درجة. الأربعاء استقرار في الجو مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة أقصاها إلى 30 درجة. الخميس طقس مشمس ودرجات الحرارة أقصاها إلى 30 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
عناوين النشرة: خريطة أمريكية تقسم 5 دول عربية إلى 14 دولة. لقاء بين أوباما ونتنياهو يهيمن عليه التودد لإيران. الشيخ روحاني: نتحرك في الإطار الذي حدده قائد الثورة. المعلم: الحديث عن حل سياسي في ظل دعم المسلحين وهم. سليمان يستقبل سلام وبعبدة منزعجة من تأجيل زيارته السعودية. بعلبك تعود إلى نشاطها وعوائل الشهداء تؤكد أن الفتنة لن تمر. عشرات الشهداء والجرحى بانفجار 10 سيارات مفخخة في بغداد. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.